بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم حقوقنا. أحبتي الأكارم، إن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا، فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة العربية السعودية وأن دينها هو الإسلام. يعد النظام الأساسي للحكم هو المهيمن على كل الأنظمة البشرية ويعد محكوما بشريعة الإسلام. اشتمل النظام الأساسي للحكم على تشكيل الدولة وتقسيم سلطاتها والعلاقة بين الحاكم والمحكومين، أيضا أهم الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن السعودي أو من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة. أحبتي الأكارم، الحقوق التي تذكر في النظام الأساسي هي تعتبر من الأهمية بمكان، لذلك يجب على الكل أفرادا وجماعات وأجهزة حكومية وقطاعا خاص أن يراعوا مثل هذه الحقوق. سأحاول قدر الإمكان مع ضيفي الكريم أن أسلط الضوء على أهم الحقوق التي تعرض لها النظام الأساسي للحكم، سواء كانت حقوقا شخصية أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو ما يتعلق بالحريات عموما. تحت عنوان حقوقنا في النظام الأساسي للحكم تأتيكم حلقتنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن محمد العشير، وهو رئيس قسم الأنظمة بجامعة نجران. أنوب عنكم ورحبا بضيفنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم دكتور مرزوق.
أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، سيكون معي مجموعة من المداخلين، أيضا أرحب بتواصلكم أنتم وتساؤلاتكم في هذا الموضوع وفي هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف التي يتكرم مخرجنا الكريم بإعادة ظهورها مرة بعد أخرى. قبل أن أبدأ في محاوري، هذه سيرة عطرة وشذرات منها لضيفنا الكريم. ضيفنا الكريم بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الملك سعود، حصل على الماجستير في علم الاجتماع من جامعة الملك سعود، أيضا حصل على الدكتوراه من قسم السياسة الشرعية والأنظمة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كانت رسالة الدكتوراه بعنوان وظيفة الدولة الإسلامية في المجال الاجتماعي، دراسة تأصيلية وتطبيقية على النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية. ضيفنا الكريم عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية، مدير مكتب تنسيق الأعمال الخيرية بنجران، عضو مؤسس في عدد من الجمعيات العلمية والخيرية، عضو الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. له العديد من الأبحاث والمقالات في مجالات الحسبة والسياسة الشرعية والشورى. حقوقنا في النظام الأساسي للحكم هو حوارنا، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور مرزوق.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
قبل أن ندلف إلى هذه الحقوق، ولسيما أن المشاهد الكريم في مثل هذه الأيام يحتاج إلى التذكير بها، يحتاج أيضا إلى تذكيره بالأسس النظامية لهذه الحقوق. دكتور، من المناسب في البداية أن نذكر المشاهد بطبيعة النظام الأساسي للحكم، سواء علاقته بالشريعة الإسلامية، علاقته أيضا ببقية الأنظمة. ماذا يعني عندما توجد هذه الحقوق في مثل النظام الأساسي للحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لك أخ معمر على هذه المقدمة، وشكرا لجهودكم في توسيع ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي نظرا لأهميتها في هذا الوقت بالذات. في البداية حقيقة أنت أشرت، وأريد أن يعني ألفت النظر أيضا إلى طبيعة وملمح موجز عن النظام الأساسي للحكم نفسه.
ممتاز.
النظام الأساسي للحكم نفسه كما تعرف أخي معمر وكما يعرف كثير من الأخوة الذين يشاهدون الآن، هو صدر في عام 1412، أصدره الملك فهد رحمه الله. طبعا هناك جذور تاريخية للنظام الأساسي للحكم منذ بداية تأسيس الدولة
منذ
عهد الملك عبد العزيز، كان هناك التعليمات الأساسية للحكم، لكن حصل تطور وأصدر الملك فهد النظام الأساسي للحكم في عام 1412. هذا النظام يعد أهم وثيقة دستورية في المملكة، وهو الوثيقة الأم بين الوثائق الدستورية والأنظمة الأساسية في المملكة. نعم. ويحتوي هذا النظام على 9 أبواب وتتضمن 83 مادة. هذا النظام يعني هو شبيه بالدساتير في الدول الأخرى. نحن لا نسمي دستور، هو مسماه النظام الأساسي.
لكن لماذا لا نسمي دستور؟
هو لأنه لم يسمي نفسه دستور،
لأن الدستور أنا الكتاب والسنة.
وحتى هذه يعني نحن يعني عندنا النظام الأساسي الحكم،
أيوة،
وعندنا الشريعة أو الكتاب والسنة، ولنا مصطلحاتنا التي تميزنا عن غيرنا. فنقدر نقول النظام الأساسي الحكم يوازي أو يقابل الدساتير في الدول الأخرى. هذا النظام يعني مثل بقية الدساتير في أنحاء العالم.
نعم.
تضمن تحديد هوية الدولة وتحديد يعني سلطات الدولة والحقوق والحريات العامة في الدولة وتحديد السلطات العامة في الدولة وبيان العلاقة بين الفرد والدولة وبيان مقومات المجتمع السعودي إلى غيرها من القضايا المهمة التي تتناولها مثل هذه الوثائق الأساسية.
طيب دكتور مرزوق، عندما نقارن النظام الأساسي للحكم بين القوانين الدستورية في الأنظمة الوضعية وفي الدول الوضعية، هنا لابد أن نلمح إلى ملمح يعني ضروري في مثل هذه الحلقة، أن هذه الحقوق المذكورة والتي سنتحدث عنها قبل أن تكون في هذه الأنظمة وفي النظام الأساسي للحكم، هذه حقوق لها أساسها الشرعي، أساسها العقدي قبل ذلك.
نعم، يعني هذا مهم جدا. عادة أثير تساؤل منذ أيام أرسطو أفلاطون، هل هذه الحقوق والحريات ما هو مصدرها؟ هل هي هناك نظريتين، نظرية تقول أنها يعني حقوق وحريات طبيعية يعني مطلوبة وللإنسان لكونه إنسان، وهناك نظرية أخرى تقول أن هذه الحقوق هي منحة من آخرين.
أيوة.
بالنسبة لنا الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية هي منحة إلهية، هي منحة من الله عز وجل، ليست حقوق طبيعية وليست منحة من زعيم أو حاكم.
نعم.
وليست تأتي نتيجة لثورات أو انقلابات أو حروب أو فوضى، وإنما هي منحة إلهية جاءت في عقيدتنا الإسلامية وفي شريعة الإسلامية، وأساسها موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقوى دليل على هذه الحقوق وأهمية الحقوق للإنسان لكونه إنسان هو مكرم من الله عز وجل، في الله يقول عز وجل في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم.
طيب.
وخلقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن الإنسان كائن مكرم من خالقه عز وجل. ثم في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. فالحقوق لها أساس في شريعتنا الإسلامية منذ جاءت هذه الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان هذا الأساس موجود وهو وجود هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية، يعني ذلك أن وجودها في النظام الأساسي للحكم إنما هو مجرد صياغة أو تقنين لهذه الحقوق. لكن يهم الآن أن نعرف الفرق بين هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية من ناحية الخصائص. هل خصائص هذه الحقوق الحرية موجود في الشريعة الإسلامية، موجود أيضا في الأنظمة الوضعية؟ هل هناك فرق بين خصائص هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية وأيضا في الأنظمة الوضعية؟
شوف أخي معمر، يعني أول خاصية كما ذكرنا قبل قليل للحقوق والحريات في النظام الإسلامي أنها منحة إلهية من الله عز وجل.
طيب.
ثاني خاصية أن هذه الحقوق شاملة وعامة، فهي شاملة لجميع الحقوق والحريات وهي عامة لجميع المواطنين دون استثناء ودون تمييز.
يعني التمييز الذي يكون في الواقع أو في التنفيذ إنما هو خطأ في التطبيق.
نعم، أما هي من ناحية الأصل فهي عامة وشاملة
كل المواطنين.
نعم. أيضا من خصائص الحقوق والحريات في النظام الإسلامي أنها يعني حقوق مقيدة ليست مطلقة، وهذه القيود يعني لضبطها وفق قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية. فليست مطلقة تؤدي إلى طغيان حقوق الفرد على حقوق الجماعة أو حقوق الجماعة على حقوق الفرد.
لا.
وإنما هي مقيدة بضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية.
طيب دكتور مرزوق، خليني أخرج من هذه المقدمة إلى إبراز أهم هذه الحقوق سواء على المستوى الشخصي أو الفكري. بالنسبة للآن عندما يتمتع المواطن أو المقيم في هذه البلاد على أن يحصل على حياة كريمة بكافة خدماتها بكافة مجالاتها، هذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، كيف يمكن أن يقدم هذا الحق؟
شوف، النظام الأساسي للحكم اهتم في المملكة العربية السعودية بحكم أنها دولة قامت على الشريعة وقامت على أساس شرعي، فلذلك ورد نصوص واضحة وصريحة في النظام الأساسي للحكم لحماية هذه الحقوق والحريات.
طيب.
ونص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. وتضمن النظام الأساسي للحكم عدد من الحقوق والحريات، سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات الشخصية أو ما يتعلق بالحقوق والحريات الفكرية أو ما يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية أو الحقوق والحريات الاجتماعية أو الحقوق والحريات السياسية. ولكل من هذه الأنواع الحقوق يعني مواد في النظام الأساسي للحكم تبين التزام الدولة بالحفاظ وحماية هذه الحقوق.
طيب خلينا نشير إلى أهم الحقوق الشخصية ولعل إشارات سريعة لننتقل إلى غيرها.
يعني من الحقوق والحريات الشخصية أبرز الحقوق والحريات الشخصية عندنا
الحياة،
حق الحياة، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الأمن وعدم الاعتداء على شخصه وحفظ دمه وماله وعرضه. أيضا نص النظام الأساسي للحكم على حرية الانتقال، ونص أيضا على حرية المسكن واحترام المساكن وعدم الاعتداء على المساكن. وأيضا نص النظام الأساسي للحكم على سرية المراسلات وعدم مصادرة الاتصالات أو الاطلاع على الاتصالات الشخصية للإنسان. هذه الحريات يعني نصت عليها مواد محددة في النظام الأساسي للحكم. حق الحياة مع أنه لم ينص النظام الأساسي للحكم في مادة معينة على حق الحياة، لكنه يفهم من المادة 26 وأنها يعني حفظ حقوق الإنسان كما ورد في الشريعة الإسلامية. حق الأمن ورد في المادة 36 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ما يلي: توفر الدولة الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أو توقيف الإنسان أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. طيب. حرية الانتقال نصت عليها المادة 36 على سبيل المثال، والتي تنص أيضا على أنه لا يجوز تقييد تصرفات الإنسان أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. حرمة المسكن في المادة 37 التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن من أصحابها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام. سرية المراسلات نصت
طيب
عليها المادة.
دكتور مرزوق خليني أقف مع حرمة المساكن. أنا في الحلقة وفي البرنامج لا يهمنا فقط استعراض الحقوق، لأن يعني ممكن نوعي بها في غير مثل البرج، لكن يهمني أيضا الدكتور الخطأ في التطبيق. عندما ينص النظام الأساسي للحكم في المادة 37 على حرمة المساكن، عندما ينص نظام الإجراءات على حرمة المساكن، على طريقة التفتيش، نلاحظ أن هناك تجاوزات كبيرة من رجال الضبط الجنائي في حرمة المساكن، سواء أحيانا دخول بغير إذن، أحيانا اقتحام هذه المنازل بطريقة خاطئة، حتى ولو كان الدخول بإذن أحيانا التفتيش تكون بطريقة غير قانونية. موقف المواطن هنا عندما ينتهك مثل هذا الحق؟
هو حقيقة النظام الأساسي للحكم نص على حرمة المساكن،
نعم،
وعدم تفتيشها إلا بإذن أصحابها، إلا في حالات
حالات
تتطلب ذلك،
صحيح،
بموجب أحكام نظام.
لكن عندما انتهك هذا الحق،
لكن جاءت قبل هذا جاءت يعني في نظام الإجراءات الجزائية وفي نظام الأمن العام تبيين لكيفية تطبيق، يعني لكيفية الحفاظ على حرمة المساكن،
صحيح،
وعدم الاعتداء عليها.
صحيح.
فالإنسان يعني مسكنه له حرمته وله صيانته، ولا يجوز تعدي عليها إلا بموجب حكم نظام. فإذا حصل تعدي أو انتهاك لهذا الحق، فمع الإنسان إلا أن يتقدم بالشكوى للجهة المختصة أو للقضاء للدفاع عن الحقوق.
دكتور مرزوق، هذه الحقوق يمكن أن تعرفها كقانوني وموجودة في نظام الإجراءات، هل ترى أن الجهات الحكومية عندنا وعت المواطن بهذه الحقوق؟
حقيقة ما في يعني جهد في توعية المواطن بهذه الحقوق، لكن مطلوب الآن من الجهات، الجمعيات العلمية المتخصصة في الأنظمة والحقوق، مطلوب من أجهزة الإعلام، مطلوب من الجامعات وأجهزة والمدارس وإلى غيرها، أن يكون هناك ثقافة حقوقية ليتعرف الناس على حقوقهم ومن ثم يطالبون بها.
طيب أستاذك في هذا الاتصال من المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي الأستاذ حمود بن سعد الناجم، أهلا وسهلا بك أستاذ حمود، تفضل. طيب إلى أن يعود الاتصال نبقى مع ضيفي الكريم. أنا أعود إلى مسألة سرية الاتصالات، أيضا هناك انتهاكات لا أقول كبيرة، لكن هناك انتهاكات أحيانا من الجهات الأمنية، أحيانا من شركات الاتصالات. إذا كان النظام الأساسي للحكم يؤكد على أن الاتصالات الهاتفية وغيرها لها حرمتها لها خصوصيتها، يجب أن لا تنتهك إلا وفق معيار قانوني.
نعم، حقيقة هذا يعني مطلوب التأكيد على هذا الجانب،
نعم،
أنه يعني شركات الاتصالات أو غيرها يجب أن لا تتنصت على اتصالات الناس أو مهاتفاتهم، هذا يعني انتهاك لهذه الحرمة، وإذا ثبت فيستطيع الإنسان أن يقاضي هذه الشركات ويقاضي من انتهك هذه الحرمة.
طيب الدكتور مرزق، بالنسبة للحقوق الفكرية يعني كبيرة جدا، لكن خليني أبدأ يعني بآخر حق حرية العقيدة نوعا ما. حرية الرأي، هل ترى أن حرية الرأي مكفولة لنا في المملكة بالطريقة الصحيحة؟ هل ترى أن بعض التجاوزات في هذا المجال يعني كان فيها مخالفة صريحة للنظام الأساسي للحكم؟
حرية الرأي مكفولة، والإنسان يعني في المملكة يستطيع أن يمارس هذه الحرية. ومن مظاهر حرية الرأي مثلا ممارسة الشورى، ومن مظاهر أيضا ممارسة حرية الرأي يعني القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مطلوب من الإنسان أن يقوم بهذا الواجب. لكن حرية الرأي في النظام الإسلامي وبالتالي في المملكة ليست مطلقة بحيث تؤدي إلى الفوضى أو تؤدي إلى التشهير أو تؤدي إلى انتهاك حريات أو حرمة الآخرين، وإنها مقيدة بضوابط شرعية. فالإنسان أن يقول رأيه، لكن من باب النصيحة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فهناك مطلوب من الإنسان أن يؤدي النصيحة وأن يدلي برأيه، ولكن في حدود وضوابط مقيدة لهذا الحق.
طيب، عندما تنص المادة 39 على حق مهم جدا وهو حقنا في الحرية الإعلامية، تنص المادة أنه تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي للفتنة أو الانقسام. دكتور، عندما نتابع صحفنا الآن وبعض الوسائل الإعلامية نجد أنها مصادمة صريحة لأنظمة الدولة، نجد أنها مصادمة صريحة للتوجه الديني للدولة، التوجه الفكري، التوجه السياسي. هل ترى أن مثل هذه الوسائل كانت ملتزمة بمضمون هذه المادة؟
الحقيقة الحديث عن وسائل الإعلام وما يحدث في وسائل الإعلام حديث مهم جدا. الإعلام كما تعرف أخي الكريم وسيلة يعني وأداة أو سلاح ذو حدين، ممكن أن يستخدم في الأمور الإيجابية وممكن أن يستخدم في عكس ذلك. وسائل الإعلام حقيقة فيه هناك مخالفات كثيرة، سواء لمحتوى المادة اللي ذكرتها لواضع النظام الأساسي للحكم، وأكثر من ذلك وضوحا مخالفة للسياسة الإعلامية في المملكة.
صحيح.
السياسة الإعلامية في المملكة تنص على أنه يجب أن تكون وسائل الإعلام منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية وبالحفاظ على وحدة المجتمع واستقراره وعدم إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. هناك كثير من وسائل الإعلام تخالف هذه الأنظمة وهذه السياسات، وتنشر كثير من الأمور التي تخالف النظام وتخالف السياسة الإعلامية المعتمدة في المملكة. طيب. فينبغي على وسائل الإعلام أن تراعي هذا الجانب لكي تكون وسيلة بناء في بناء المجتمع السعودي والحفاظ على استقراره ووحدته.
طيب، يعود إلينا الأستاذ والمحامي حمود بن سعد الناجم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، نتحدث مع ضيف الكريم عن أهم الحقوق الممنوحة لنا في النظام الأساسي للحكم. أنت كمحامي وبقية المحامين عليكم دور كبير في نشر مثل هذه الثقافة، ماذا يمكن أن تقدم من خلال هذا الاتصال؟
أرحب بك يا
فضل.
أرحب بك يا الشيخ معمر، وأرحب بالضيف الكريم. وحقيقة أن مسألة التوعية بالحقوق و تبصير الناس بما لهم من حقوق شرعية وقانونية، لا شك أن هذا يعني يجعل المجتمع في تطور قانوني وشرعي. وأنت تعلم أن الحقوق والواجبات التي تمنح للأشخاص والأفراد هي حقيقة من أصل قيام ونشأة أي دولة. فكل الدول كما تعلم لها يعني دساتير ولها أنظمة، وهي تعمل في إطار هذا الدستور وهذا النظام، ولا تستطيع أن تتجاوز بأي حال من الأحوال. وإذا تأملنا حقيقة في خاصة في النظام الأساسي للحكم الصادر طبعا بالأمر الملكي رقم 1090 في 27/8/1412، نجد حقيقة أن النظام الأساسي للحكم قد شمل وتضمن كافة ما تعنى به الدولة من حقوق وواجبات، إضافة إلى التقسيمات في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي نطلق عليها مجازا اسم السلطة التنظيمية. فمن هذه الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم، وهي ما أشارت إليه أو قضت به المادة 20، حيث نصت هذه المادة على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب نظام. إذا تأملنا في هذا النص النظامي المحكم يتبين أن كافة الرسوم والضرائب التي تفرض فإنه لا يجوز أن يلزم بها الكافة إلا بموجب نظام تستند إليه، بمعنى أن هذه الإلزام وهذه الضرائب وهذه الرسوم عندما تسن فإنها تسن على أساس من العدل وعلى أساس من المراعاة وعلى أساس من التقييم الحقيقي والفعلي، ويشار في سنها إلى النظام الأساسي للحكم باعتبار ما نحن كقانونيين نطلق عليه يعني الدستور، لأن التسامي في الأنظمة مطلوب، ولأن جميع الأنظمة التي تصدر في ضوء هذا النظام لابد أن تكون خاضعة له. صحيح. ولا تتجاوزه ولا تتعداه ولا تعارضه في نص ظاهر ولا نص محكم. طيب. فهذا النص فيما يتعلق هذا حق أصيل وحق يكفل أن المواطن في مأمن وفي منعة من أي إلزام إلا ما أوجبه النظام. طيب. وقد كان النص حقيقة محكم عندما أشار إلى لفظ عند الحاجة، وهذه الحاجة تقدر بقدرها ولا تسن إلا في حدود معينة. ولو تأملنا في مسيرة تطبيق هذا النظام لوجدنا أن التطبيق فعلي وتطبيق محكم، وأيضا الأجهزة الرقابية معنية، لأن أي جهة تقوم بإلزام المواطنين برسوم أو ضرائب أو نفقات مالية ليس لها نظام فإنه يعد هذا النظام أو هذا الإلزام أو هذا القرار الذي صدر من الجهة معدم وليس باطل، لأن طيب. الانعدام في الحقيقة يكون ليس له أصل نظامي يقوم عليه.
أستاذ حمود، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر. شكرا لك.
شكرا
لك. شكرا الله. دكتور مرزوق، يعني انا ابغى منك تعليق على المداخله، لكن لفت انتباهي مساله الضرائب والرسوم، لان البعض يتحرج من اسم الضرائب موجود في النظام الاساسي للحكم. واضح في صياغه الماده ان قالت الا عند الحاجه. واضح ايضا ان هذه الضرائب تطبق على الكل ولا يستثنى من احد. المهم جدا، الا ترى ان هذه الضرائب في كافه القطاعات اكبر بكثير من قدره المواطن؟ يعني لما أجي عنده في المرور، في الجوازات، في الاتصالات، في الكهرباء، يعني وضعنا الاقتصادي وميزانيتنا مرتفعة، أليس من الأولى أن نخفف مثل هذه الضرائب؟
حقيقة هذا موضوع مهم، وأشكر الأخ المحامي الناجم على هذه المداخلة المفيدة. الضرائب في الأصل لا تجوز شرعا، هذا قاعدة. في الإسلام لا يجوز فرض الضرائب، هذا الأصل. طيب. استثناء من هذه القاعدة، أجاز الفقهاء للدولة أن تفرض رسوم أو ضرائب عند الحاجة، والبعض قال عند الضرورة.
إيش معنى عند الحاجة؟
يعني عند الضرورة، عند الحاجة، يعني مثلا خزينة الدولة لا تغطي بعض المصاريف للنفقات العامة، ولا يمكن تدبير هذه النفقات مثلا من موارد الدولة الذاتية في ظروف استثنائية، في ظروف طارئة. طيب. في الحالة هذه تلجأ الدولة استثناء وليس بالأصل إلى فرض ضرائب عند الحاجة، والبعض قال عند الضرورة، والضرورة تعرف الضرورة تبيح المحظورات.
صحيح.
وهناك ضابط لهذه القاعدة، وهو أن الضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
فتقدر بقدرها، لكن التوسع في الضرائب حقيقة يعني لا ينبغي، ويجب. وهناك يعني لو رجعت لكتب المتخصصين من الفقهاء خاصة في الاقتصاد الإسلامي.
طيب.
وضعوا شروط وضوابط مشددة جداً في قيام الدولة بفرض الضرائب عند حالات الضرورة أو عند الحاجة.
نعم.
لذلك، وليس في كل وقت وفي كل ظرف.
طيب، دولتنا الآن ليست بحاجة إلى مثل هذه الضرائب.
هو الحين أنت لو تلاحظ المملكة، يعني ما في هناك ضرائب مثلا على الدخل الشخصي. ما في هناك ضرائب مثل ما هو في بلدان أخرى هناك ربما رسوم على بعض البضائع المستوردة، هناك بعض الضرائب على بعض الأشياء، لكن أنا لا أذكر.
دكتور، لما تستقطع فواتير الاتصالات والكهرباء والمرور والجوازات والخدمات الحكومية ثلث نصف راتب الموظف،
هذه شوف هذه رسوم. احنا نتكلم عن رسوم، في رسوم في ضرائب، لكن هو لكن ما في شك ان مثلا نظام ساهر في عليه ملاحظات، وذكرها العلماء والفقهاء ان مضاعفه هذه الغرامات، وانا شخصيا وقعت فيها. عندي
في
غرامات على بعض المخالفات، وتفاجأت قبل يومين اتصل لو قد وصل 3000، بعد يومين وصل 3400، قالوا يتسدد لو تصل 5000. فهذه حقيقة يعني نوع يعني لا يجوز، وأشار إلى ذلك المفتي.
دكتور، عندما نقول لا يجوز شرعا، وعندما ينص النظام الأساسي للحكم أن مثل هذه لا تكون إلا عند الحاجة، ألا يمكن للمواطن المسكين أن يحتج بمثل هذه المواد؟
لاحظ الآن إحنا لابد نحدد هل في هناك ضرائب بمعنى ضرائب على المواطنين؟ هناك رسوم على خدمات.
لكن سماها ضرائب لا نتحرج لكن.
هو النظام سمى أنه عند الحاجة يعني في حالات ضرورة في حالات استثنائية.
يعني ترى أن هذه كلها رسوم وليست ضرائب.
هذه يعني أنا بالنسبة لي ما أشوف في
رسوم.
إلا في رسوم وفي ضرائب ربما أو على في ضرائب أو على البضائع المستوردة.
بالنسبة لهذا.
وفي رسوم على الأنشطة الاقتصادية اللي يمارسها المواطنين في.
هذه المبالغ اللي ندفعها واللي أنت ترى أنها رسوم. هل يشملها قيد عند الحاجة ولا هو خاص بالضرائب؟
ماذا تقصد اللي ندفعها لمن؟
للمرور، تجديد الرخصة، تجديد الاستمارة، الجوازات.
هذه رسوم خدمات.
دكتور.
ربما أنها يعني تحتاج مراجعة لحجمها هذا. ربما.
لكن قيد الموجود في المادة إلا عند الحاجة يشمل الرسوم ولا هو خاص بالضرائب؟
لا هو خاص بالضرائب لأن نص المادة يقول لا تفرض الضرائب ما ذكر الرسوم في النص المادة.
طيب خلينا ننتقل إلى الحقوق الاجتماعية يمكن تهم الناس أكثر حقوق طيب. الأسرة والتكافل الاجتماعي الدولة قدمت خدمات كثيرة أيضا لازالت الأسرة السعودية بحاجة إلى مزيد من هذه الخدمات كيف نؤصل لمثل هذه الحقوق؟
وتسمع الأسرة في النظام الأساسي للحكم نص عليها على أنها هي الوحدة الأساسية للمجتمع.
صحيح.
فالوحدة الأساسية لبناء المجتمع ليست الفرد وليست القبيلة وليست المنطقة وإنما الوحدة هي الأسرة.
أيوة.
لذلك اعتنى النظام الأساسي الحكم بالأسرة وبتنشئة أفراد الأسرة وأيضا كفل النظام الأساسي الحكم عدد من الحقوق الاجتماعية لمصلحة الأسرة ولمصلحة الأفراد الأسرة كمثلا الضمان الاجتماعي.
أيوة.
لكبار السن والعجزة وأصحاب الحاجات الذين يعني يستحقون الزكاة فرض لهم النظام الأساسي الحكم نظام الضمان الاجتماعي.
نعم.
وهو في الحقيقة هو الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء تذهب إلى مصلحة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية وتصرف على أهل الزكاة على المحتاجين. ففي هناك كفالة للأسرة وفي ضمان اجتماعي للمحتاجين وفيه يعني خدمات اجتماعية كثيرة تؤدى الأسرة كالرعاية الاجتماعية والصحية إلى آخره.
دكتور عندما يكون من مصادر الضمان الاجتماعي أموال الزكاة هل في حرج شرعي لو صرفت لغير المصارف المذكورة في الآية مصارف الزكاة لأنه الآن في بعض الأسر وبعض العوائل لا يدخلون في هذه الأصناف؟
والله حقيقة أخي الموضوع هذا مهم جدا يعني هناك صار عند الناس يعني إرباك وخلط حينما ارتبط الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
نعم.
فهم يتوقعون مثلا أن الضمان الاجتماعي لما نصب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذا منحة من الدولة أو عطاء من الدولة لا يعرفون أن هذا في الأصل هو زكاة تجبى في مصلحة الزكاة والدخل ثم تذهب إلى وزارة المالية فتحولها إلى, إلى, إلى صندوق الضمان الاجتماعي فيجب أن لا تصرف إلا لأهل الزكاة الواردين في آية الصدقات المنصوص عليهم ولا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا الضمان الاجتماعي وهو ليس من أهل الزكاة فوجود مصلحة وجود الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل في وزارة المالية أوجد الخلط. أنا أقترح حقيقة أقترح أنه تضم الضمان الاجتماعي يخرج من وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الزكاة تخرج من وزارة المالية وتنشأ مؤسسة للزكاة مستقلة.
أيوة.
تجبي الزكاة
وتصرف
على مستحقينها.
ممتاز. خليني أذكر لك بس إشكالي هنا عند الناس لكن المخرج يطلب مني فاصل بعد فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم أعود إليكم ابقوا معنا.
دائما تطبخ
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد
الميدان يا حميدان بكرة تطبخ لنا العشاء
بكرة صار
شكله ما في عشاء بكرة
ماما ما بطول
تبغى مساعدة
لا كلها تحت السيطرة الشيف رائع وصل
والله شكله بوي سواها
كفو يا ابو كاس من يومك سنايدي
يا ساتر
هذا مصروف البنزين
شكرا
الله الله ايش هذا كل
ايش رايك
اوه
فل وهذه هدية لست الحبايب
توفير اكثر في متعة اكبر تويوتا متعة كل يوم
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلت وإياكم بصحبة الدكتور مرزوق العشير للحديث عن حقوقنا في النظام الأساسي للحكم. مرحبا بك دكتور مرزوق.
مرحبا أنا وسهلا.
أستاذ الكريم، قبل أن أخرج من الضمان الاجتماعي، أمهاتنا الكبار الآن عندهم إشكالية كبيرة. هي تقول مثلا عندي 7 من الأولاد، فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم اللي راتبه 10,000 واللي راتبه 20,000، بس هي تتحجج الآن أنا أخذ من الضمان، ليش؟ قالت أولادي ما يصرفون علي، ما يحولون لي. هل نعتبرها في هذه الحالة تستحق شرعا هذا المبلغ؟
يا أخي هذا مسألة ترجع الزكاة، تعرف فريضة شرعية ومحدد لمن تصرف، فيجب التقييد بالنص الشرعي أن إذا كانت هي من أهل الزكاة فتأخذ من الضمان الاجتماعي، إذا كانت هي ليست من أهل الزكاة فيجب أن لا تأخذ من الضمان الاجتماعي، لأنه مصدر الزكاة. في هناك مساعدات اجتماعية تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، أو هناك جهات أخرى تقدم مساعدات، لا، لكن هذه زكاة تصرف في مصارفها الشرعية.
طيب خليني أدخل معنا وأشرك معنا الأستاذ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع فقهاء الشريعة. الدكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله طويل العمر. وحديثنا عن حقوقنا في النظام الأساسي للحكم، أنا كان بين يدي حقنا في حرية العقيدة، حقنا في الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله، حاولت أن أرجع قليل لأستمع رأيك في مثل هذا الموضوع.
نعم، أحسنتم. أولا أشكر أخي دكتور مرزوق على إجابته الأخيرة، لأن هذه المرأة إذا كان لها أولاد وهم مقتدرون فشرعا يلزمون بالنفقة عليها، وبالتالي لا يجوز لها أن تأخذ من الضمان الاجتماعي، لأنه زكاة، وقد حددت مصارف الزكاة الشرعية. أولادها لا يصرفون عليها، تقام عليهم دعوة ويجبرون شرعا بأن ينفقوا على والدتهم. طيب. أما الموضوع الآخر فقد نصت المادة 23 من النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. هذه المادة تتحدث صراحة بأن من واجبات الدولة أنها تحمي عقيدة الإسلام، تحمي عقيدة الإسلام في كل شيء، فيما يتعلق بالإساءة إليه، فيما يتعلق بالردة عن الإسلام، لأنه كما تعلمون ليس من الحرية أن يرتد الإنسان عن الإسلام. صحيح. لأن الإسلام يختلف عن الديانات الأخرى والشرائع الأخرى التي تجعل الدين علاقة بين الإنسان وبين ربه فقط. الإسلام يجعل الإسلام علاقة بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان وبين المجتمع. الردة في الإسلام لا يجيزها الإسلام، لسبب هو أن النظام الاجتماعي في البلد يختل إذا حصلت الردة، لأن نعد نحن الردة في الإسلام هي من الخيانة العظمى، كما أنهم في جميع القوانين الوضعية إذا إنسان أشاع سر من أسرار الأمة فإن ذلك يعتبر من الخيانة العظمى ومحكوم عليه بالقتل والإعدام في أكثر قوانين الأرض. علما نحن في قضية الردة في الإسلام هناك شروط وهناك ضوابط تجعله أنه من النادر أنها تثبت، كما تعلمون لم نسمع بأن أحدا قد أقيم عليه حد الردة إلا قليلا جدا. فإذا الدولة تحمي عقيدة الإسلام في أيضا في وسائل إعلامها، في تعليمها، تمنع أي نوع يشير إلى بدعة أو إلى خرافات في المجتمع، لأن هذا من حماية عقيدة الإسلام. حتى أنها قد نصت أنا فيما أعرف أنا في القانون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان عفوا الأوروبي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه فيما يتعلق يقول لك القوانين حقوق الإنسان في العالم هي يجب أن تطبق لكن بما يتلائم مع نظام وقانون كل دولة. صحيح. يعني أنهم جعلوا الأنظمة الدولية تأتي في المقام الثاني، ولكن لابد أن يراعى في المقام الأول النظام العام والآداب العامة في الدول ومنها القوانين الخاصة للدول. طيب. أيضا الدولة من واجبها أنها تطبق شريعة الإسلام، وهذا هو الواجب الموجود حاليا في المملكة، والحمد لله أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق الشريعة الإسلامية ويعني تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني هي الدولة الوحيدة التي فيها جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو تحت إشراف الدولة.
طيب دكتور محمد تأذن لي في انتهاء هذه المداخلة نظرا لضيق الوقت، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر.
شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير.
شكرا لك، أنا هذا هو البروفيسور محمد النجيمي. معنا أبو عبد الله، ما زال موجود أبو عبد الله من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟
أهلا وسهلا،
الله يعطيكم العافية على البرنامج الجيد، الله يجزاكم خير. لكن عندي مداخلة بالنسبة فيه حق منسي، لعل نقول حق الأهالي الموقفين فأنا ودي يا طويل العمر أنكم تناقشون القضية هذه، خصصون لها حلقة.
أبشر.
لأنهم لا محاكمات ولا شو اسمه ولا في إفراج ولا شيء.
طيب
فنرجو من الله ثم منكم يعني تفعيل هذا، لأن هذا برنامجنا وهذا اللي يعبر عن حقوقنا.
أبو عبد الله، أنا عندي حلقة في البرنامج الثالثة أو الرابعة كانت عن حقوق المساجين، وتعرضنا لكل الحقوق في هذا الموضوع. طيب دكتور مرزوق، أنا بقي معي 12 دقيقة، إذا لك من تعليق سريع على مداخلة الدكتور النجيم ليستكمل بقية الحقوق.
الحقيقة أشكر الدكتور محمد على هذه المداخلة المفيدة. والحقيقة أن المملكة متميزة في هذا الجانب، اللي هو أنها جعلت من وظائف الدولة ومن مسؤولياتها الدعوة إلى الله وحماية العقيدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبملخص الكلام، المملكة يعني من خصائصها أنها دولة قامت على أساس شرعي،
نعم،
ووفق منهج شرعي، ومن أجل تحقيق غاية شرعية في مقدمتها حفظ الدين وحفظ العقيدة وحفظ الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي حفظ العقيدة، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال.
طيب دكتور، أنا يمكنني في طرح السؤال على الدكتور النجيمي أخطأت في العبارة وقلت حرية العقيدة، بينما الدولة تحمي العقيدة الإسلامية، يعني حرية الاعتقاد بالنسبة لنا يمكن يكون فيها
هي حرية الاعتقاد لغير المسلم.
أي نعم،
مكفولة، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين.
نعم،
الله يقول لا إكراه في الدين، هذا بالنسبة لغير المسلم.
أيوة.
لكن المسلم بالنسبة له إذا ارتد عن دينه فعقوبته.
أنا أقصد الجزء الثاني وهو المسلم.
طيب.
المادة 30 لما تنص على أن الدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، الجهود مشكورة ومذكورة وكبيرة جدا، لكن دكتور عندما يكون من حق المواطن أن تبذل له خدمة التعليم، هل يبقى من المناسب أن ندرس في مباني مستاجرة؟ هل يبقى من المناسب أن يكون في الفصل 40 إلى 50 طالب، معلم غير مؤهل، مختبرات غير يعني موجودة ومؤهلة؟ أليس من الضروري أن يؤمن هذا الحق بالطريقة الصحيحة؟
حقيقة حق التعليم مكفول كما ذكرت في المادة 30 من النظام الأساسي للحكم، والتزمت الدولية بتوفير التعليم سواء للشاب أو الطالب الذي يدرس، وأيضا لمن فاته قطار التعليم من خلال مكافحة الأمية. وحرصت الدولة حقيقة في المملكة على تطبيق هذا الحق وعلى توفير فرص التعليم.
ممتاز.
اليوم كنا في مؤتمر للتعليم العالي اللي هو افتتحه معالي وزير التعليم العالي اليوم صباح هذا اليوم في الرياض.
طيب.
وذكر حقائق وإحصائيات مذهلة فيما يتعلق بتطور التعليم وإنجازات الدولة فيما يتعلق بالتعليم العالي. على سبيل المثال، فمن من من 8 جامعات قبل 10 سنوات إلى الآن عندنا 32 جامعة. من 200 كلية قبل 10 سنوات نحو 10 سنوات الآن عندنا 600 كلية حكومية وأهلية.
طيب.
من عدد 700 طالبات في التعليم العالي الآن عندنا 700 ألف طالبة في التعليم العالي. عندنا الآن في التعليم العالي كما ذكر هذه الإحصائيات وزير التعليم العالي اليوم الدكتور خالد العنقري، فذكر أن هناك 1,150,000 طالب وطالبة يدرسون في جامعات المملكة وفي الابتعاث.
دكتور عندما أرجع مع الكيف،
أرجع لموضوع المباني، معك حق.
نعم.
طيب. معك حق في هذا الشيء، أنه ينبغي يعني هذا في فترة سابقة كان فعلا هناك مباني مستاجرة كثيرة ولا تتوفر فيها البيئة التعليم المناسبة للتعليم. حتى في بعض الجامعات الناشئة نظرا لظروف الاستعجال الآن نحن مثلا في جامعات في مباني مستأجرة، لكن هناك خطط لإنشاء مدارس وجامعات على مستوى عالي من التوافق.
بالنسبة لحق التقاضي، تكفل الدولة لكل المواطنين على حد سواء.
نعم. حق التقاضي هذا نصت عليه المادة 47، فذكرت أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين والمقيمين في داخل المملكة. لجميع الناس له حق أن يتقدم بدعوة أمام القضاء ليطالب بحقوقه. يعني حق التقاضي، أنا أريد أن أشير إلى ناحية مهمة يعني قد لا يعرفها كثير من الناس. المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم الذي تقدم حق التقاضي مجانا. لا توجد رسوم، هذا لا يوجد في أي دولة في العالم، في كل دول العالم في هناك رسوم تقدم.
صحيح.
فالمملكة تقدم هذا الحق مجانا لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء وهو حق مكفول للجميع. طيب. وميزة أخرى يعني من هذا الجانب, يعني هذا ميزة المملكة في هذا الجانب, وأيضا ميزة أخرى أن القضاء في المملكة يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما نص عليها الكتاب والسنة, وليس كما يطبق في البلدان الأخرى. حتى في بعض البلدان الإسلامية تطبق القوانين الوضعية.
دكتور, ميزة كبيرة أن تحكم الشريعة الإسلامية, وميزة كبيرة أن يكون التقاضي مجانا, لكن أيضا من الميزات أن يعني تنتهي القضايا في شهر بدل 10 سنوات بدل 6 سنوات, أن نجد عدد القضاة الكافيين, أن صحيح. ترفع كثير من المظالم التي لازال الآن بعض المواطنين يناشدون بإزالتها.
ما في شك, يعني هذا يعني مطلوب, وهناك توجه للمجلس على القضاء ولوزارة العدل للتطور في هذا الجانب ورفع عدد القضاء لحل هذا الإشكال.
طيب, تذلي في هذه المداخلة الكريمة من الدكتور عاطف الشهري أستاذ الاقتصاد. دكتور عاطف, مرحبا بك.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم, أيضا نظام الأساسي للحكم نص على الحقوق الاقتصادية, وبحكم تخصصك أتمنى لو تشير إلى هذا الموضوع.
اولا امسي عليك بالخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وعليك وعلى ضيفك الكريم سعاده الدكتور مرزوق, ثم اتني بالسلام على جميع المستمعين.
يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, ومن اقتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد, رحمه الله وفضله واحسانه وكرمه ومنته على خلقه عظيمه, لا يحصيها عاد ولا يعلم قدرها الا من وهبها سبحانه. ومن أعظم النعم على الإنسان حفظ حقوقه, ولا يتأتى ذلك إلا بضوابط وأنظمة شاملة كاملة لكل حقوقه الدينية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية.
دكتور عارف, عفوا دكتور كرم لو بس ركزي على الحقوق الاقتصادية, بقي معي 6 دقائق. الله يعطيك العافية.
والله يا أخي أنا أولا يعني المعذرة لأني حقيقة ما عديت, لأني أنا والله حتى ما تابعت الحلقة, أنا خارج المنزل فلم تتح لي أيضا متابعة الحلقة. لكن طبعا الاقتصاد أخي الكريم هو جزء لا يتجزأ من الدين, طبعا هو يندرج تحت فقه المعاملات, وقد كفل الله عز وجل للإنسان أفضل وأكمل نظام اقتصادي عرفته البشرية. صحيح. من خلال التجارب سواء في الاقتصاد الشيوعي أو الاقتصاد الرأسمالي, نعم. مهما طبقوا الحقوق أو مهما فيها إفراط وفيها يعني تغريب حق على حق.
صحيح.
في النظام الاشتراكي الحق العام يطغى على الحق الخاص ويلغي الملكية الفردية. على العكس, في النظام الرأسمالي يضحي بالملكية الجماعية في سبيل يعني تغريب المصلحة الفردية.
صحيح.
طبعا نظامنا نظام وسط شامل كامل, لا إفراط فيه ولا تفريط,
محكوم
الإنسان
بالشريعة.
حر في تعاملاته.
صحيح.
وله كامل الحق في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية بشرط ألا لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, ولا تتعدى على حقوق الغير أو تؤدي لضرر, سواء كان على مستوى الفرد سواء مؤسسات أو أفراد أو على مستوى المجتمع. إذا حصل تعارض حق خاص مع حق عام فالأولى تقديم الحق العام, لأن المصلحة تشمل الجميع, فلذلك لا يتأتى أن نغلب حق خاص على حق عام. طبعا ايضا اذا نظرنا لهذا الجانب, هناك كفاره حق الانسان وعدم تضييع حقوقه. اذا مثلا اخذت منه ارض على ان ينشا فيها يعني مشروع يتعدى مصلحته للجميع, فهو يعوض في هذا, او يعني تضمن له الدوله او الشارع ما حقه كاملا لا يضيع. ايضا من فضل الله عز وجل ونعمته, هذه ايضا يعني مما يعني يحمد الله الانسان عليها في هذه البلاد الكريمه الطاهره, الرزاقها بحكام يحكمون شرع الله ويضمنون حقوق الإنسان سواء الاقتصادية أو غيرها. جميع الحقوق محفوظة بما ضمنه الله عز وجل من خلال تطبيق أحكام الله عز وجل, ثم بما اجتمع عليه النظام الأساسي للحكم من تأكيد أن هذه الدولة وحكامها وأيدهم الله لا يحيدون عن شرع الله قيد ألمونة, ولا تأخذهم في تطبيق شرع الله لهم تلائم.
صحيح. طيب.
وفقهم الله جميع لما يحب ويرضى.
دكتور عاطف, أنا أشكرك على هذه المداخلة, وإن شاء الله نحظى بك ضيفا في بعض حلقات هذا البرنامج. شكرا لك طول العمر. شكرا لك. تعليق سريع.
تعليق سريع, أشكر الدكتور عاطف على هذه المداخلة. نعم. وأشار إلى ناحية مهمة. وهذه تميز الشريعة الإسلامية وتميز النظام في المملكة الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
طيب.
وهي تحقيق التوازن بين حق الفرد وحق الجماعة.
صحيح.
لأنه حقيقة يعني يجب أن نتنبه أنه إذا طغت حقوق الأفراد على حساب سلطة الدولة تكون النتيجة هي الفوضى. وفي المقابل إذا طغت سلطات الدولة على حقوق الأفراد تكون نتيجة الاستبداد.
والشواهد
حية في عالمنا المعاصر.
صحيح.
الإسلام والنظام في المملكة يتبع شريعة الإسلام.
طيب.
حقق هذا النوع من التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.
دكتور مرزوق, عندما تنص المادة 31 على أن الدولة تعنى بالصحة العامة, أيضا أرجع وأقول أنه من حق المواطن عندما يذهب إلى مستوصف حكومي ومستشفى حكومي أن لا يبحث عن الواسطة قبل السرير. من حق المواطن أن يجد العلاج مهيئ لا يحال إلى القطاع الخاص. من حق المواطن أيضا أن تدعم المستشفيات الخاصة وتخفض أسعارها.
صحيح. الحق في الرعاية الصحية مكفول في النظام الأساسي للحكم بأن يوفر للإنسان البيئة الصحية، سواء بجوانب الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، الصحة البدنية، وليس فقط الصحة من الأمراض.
نعم.
وهذا مطلوب، وهناك إنجازات كبيرة، ودعمت الخدمات الصحية في الآونة الأخيرة.
صحيح.
بمبالغ باهظة جدا لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة الشاملة لجميع المواطنين.
بالنسبة لحق العمل أيضا نص عليه نظام الأساسي الحكم الأوامر الملكية، استشعر الخادم الحرمين حفظه الله هذا الحق ومنحه لكثير من شبابنا، إلا أنه أيضا في التطبيق سأكررها في حلقة بعد أخرى في إشكالية في التطبيق.
نعم.
لابد أن يضمن حق العمل لكل
شباب في محمد. لازم في نقطة مهمة أنت شرط دائما للفجوة بين النظام والتطبيق. هذا مشكلة نعاني منها في حياتنا الاجتماعية وفي أنظمتها بصفة عامة. نحن عندنا أفضل الأنظمة.
أيوة.
صيغت على أفضل المواصفات، وعندنا أنظمة نباهي بها العالم، سواء النظام الأساسي للحكم أو الأنظمة الأخرى، نظام مجلس الشورى، نظام مجلس الوزراء، كل الأنظمة الأخرى. لكن حقيقة لما تجي للتطبيق فالتطبيق لا يرقى إلى مستوى الأنظمة. ما تدري سبحان الله في ثقافتنا الاجتماعية هذا الشيء موجود. نحن حتى نؤمن بأشياء وردت في القرآن الكريم، مثلا عدم الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في واقعنا الاجتماعي نسرف.
دكتور، تفعيل الرقابة على مثل على تطبيق هذه الأنظمة أليس من الأولى أن يطبق الآن؟
الآن هناك تعرف أجهزة رقابية أنشأت الدولة، مهمتها أن تراقب الدقة في تطبيق الأنظمة وتحسين خدماتها.
طيب.
المواطنين.
دكتور مرزوق، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خير، وأعلم لازال لديك بعض الشيء، لكن إن شاء الله فيما ذكرنا الكفاية. شكرا لك.
شكرا جزيلا ووفق الله جميعا.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، كنت وإياكم بصحبة الدكتور مرزوق العشير، رئيس قسم الأنظمة في جامعة نجران، للحديث عن حقوقنا في النظام الأساسي للحكم. ألتقيكم الحلقة القادمة ليس للحديث عن حق، بل للحديث عن مأساة الخطوط السعودية. حقوق المسافرين وفق الأنظمة واللوائح هو موضوعنا مع الدكتور علاء بن عبد الحميد ناجي. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.